حصل على فقراء. وبعث معاذ إلى اليمن كان في السنة العاشرة من الهجرة. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله ومعلما للجاهلين وقاضيا بين المتخاصمين. فهو له ثلاث صفات، يعني أنه كلف بثلاث مهمات: الدعوة إلى الله والتعليم والقضاء بين الناس. فبعثه إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيخرج من هذا الحديث أهمية الزكاة، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في صدر الدعوة إلى الله، حيث يدعى إلى التوحيد وإلى الصلاة يدعى إلى الزكاة. وأيضا يقول: افترض عليهم، والفرض بمعنى الإيجاب القاطع، الإيجاب القاطع الذي لا بد منه، لأنه مأخوذ من الفرض، والفرض فرض الشيء بالسكين أي قطعه. فالفرض هو الشيء الواجب إيجابا قطعيا. وقوله: صدقة في أموالهم، في أموالهم، فيها دليل على أن الصدقة في المال وليست في الذمة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن القول الراجح وجوب الزكاة على من عليه دين، وأن الإنسان لو كان عنده 100,000 وعليه 100,000 وجب عليه أن يزكي ما بيده. ولا نقول إن الدين مقابل ما بيده وتسقط الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقة في أموالهم، في أموالهم، وفي الظرفية. فدل هذا على أن الصدقة في المال. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: الزكاة حق المال. ثم إن النصوص ليس فيها استثناء من عليه دين فلا يزكي. فإذا كانت النصوص عامة وكانت النصوص تدل على أن الزكاة في المال، فإن الزكاة تجب في المال ولو كان على صاحبه دين لانفكاك الجهة، لأن الدين في الذمة والزكاة في المال. ولهذا لو تلف مالك ما سقط دينك، بقي في ذمتك. فالمال إذا وجد بيدك لا بد أن تزكيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد، تؤخذ فترد، فيها دليل على أنه لا بد من أخذ الصدقة، لا بد منها أن تؤخذ أخذا. وأن الإنسان لو أبرأ غريمه من دينه ونواه من الزكاة فإن ذلك لا يجوز. يعني مثل الإنسان يطلب شخصا فقيرا 100 ريال وعليه، أي على الطالب، زكاة بقدر 100 ريال، وقال: بجدع عن هذا الفقير وأنويه من الزكاة، نقول: لا، لا يجوز ولا يجزئ، لأن الحديث تؤخذ من أغنيائه، والأخذ لا بد أن يكون شيئا مقبوضا. وكذلك في القرآن يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، خذ صدقة. وهذا يدل على أن الإبراء لا يجزئ، وهذا القول هو الراجح، أن إبراء الفقير من الزكاة بنية الزكاة لا يجزئ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بلا نزاع، يعني بلا نزاع بين فقهاء الحنابلة، أن إبراء المدين عن دينه بنية الزكاة لا يجزئ. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ فترد، فيه دليل على أن الإمام له أن يتولى أخذ الزكاة من الأموال ويردها في أهلها. فإذا كانت الحكومة مثلا تأخذ الزكاة كما يوجد في المؤسسات والشركات، تتولى الحكومة أخذ الزكاة منها وتردها في أهلها، فإن ذلك يجزئ عن الإنسان ما يطالب بإخراج الزكاة عن ماله ما دامت الحكومة تأخذه من ماله. اللهم إلا إذا كانت الحكومة لا تأخذ إلا البعض ولا تستقصي في طلبه، فعليك أن تخرج البقية. وفي قولها عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وترد في الفقراء، ما بين في الحديث من هو الغني ولا من هو الفقير، لكن في الأحاديث الأخرى بيان من هو الغني في هذا الباب ومن هو الفقير. أما الغني في هذا الباب أي في باب الزكاة فإنه من يملك نصابا زكويا، كل من يملك نصابا زكويا وإن كان في عرف الناس فقيرا فإنه غني في باب الزكاة. فمثلا إذا كان عند الإنسان 200 ريال وعند الناس فقير، اللي ما عنده إلا 200 فقير عند الناس الآن، يعني في الزمن الأول غني، لكن في زمن الحاضر لما كثرت الفلوس صار الذي يملك 200 فقيرا، لكنه بالنسبة للزكاة غني، لأن المراد بالغني هنا كل من يملك نصابا زكويا. أما الفقير فإنه لم يحدد في الشرع حسب النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما نعلم له حدا، ولهذا اختلف العلماء في الفقير. فمنهم من قال الفقير هو الذي يملك 50 درهما، لكن هذه 50 درهم من شيء الآن. الآن لو تسقط منك 50 درهم ما رجعت من بيتك الدور. في الزمن السابق وفي زمن الذين حددوها بهذا الحد قد تكون الدراهم قليلة وخمسون درهم كثيرة تعتبر غنى يمنع من إعطاء الزكاة. ومن العلماء من يقول الفقير في باب الزكاة من لا يجد قوته سنة، ابن مالك كفاية وكفاية عائلة السنة، هذا فقير يعطى من الزكاة. وعلّل ذلك لأنه لما كانت الزكاة دورية سنوية فإننا نعتبر مستحقيها بهذه السنة التي تدور الزكاة فيها، لأن مثلا إذا أعطيناه ما يكفيه سنة فإذا دارت السنة سنعطيها أيضا من الزكاة ما يكفيه سنة، وهكذا حتى يبقى غنيا في كل السنوات. فيقولون إن الغني إن الفقير في باب دفع الزكاة هو الذي لا يجب كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة، سواء كان ذلك من نقود مخزونة أو من عمل يده أو من راتبه أو ما أشبه ذلك. وبعض العلماء يقول المراد بالفقير ما يقابل الغني وهو في كل وقت وبلد بحسبه، فقد يكون الإنسان فقيرا في وقت ومثله لا يكون فقيرا في وقت آخر، فالغني مقابل الفقير والفقير مقابل الغني، فمن عده الناس فقيرا فهو فقير، ولا نعتبر كفايته وكفاية سنة وكفاية عائلة سنة أو أكثر أو أقل. ما دام هذا الرجل يعتبر من فقراء الناس فإن الزكاة تدفع إليه من أجل أن يتساوى الناس في الحاجة، حتى يكون الناس كلهم على حد سواء أو متقاربين. وهذا ذهب إليه بعض المتأخرين، يقولون أن الفقر ما ورد الحديث تقديره فيرجع فيه إلى العرف، فإذا كان الناس أغنياء وفقراء فالفقير هو الذي يقابل الغني. ولكن لا شك أن الاحتياط القول الوسط، وهو أن الفقير هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. ثم أعلم أنه إذا كان رجل عنده عائلة ويستطيع أن يستأجر لهم بيتا وقال أنا أريد دراهم من الزكاة لأبني بيتا. الأجرة أستطيع، لكن أنا أحب أن أبني بيتا، فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة لبناء البيت، لأنه مستغن بالاستئجار عن التملك، وما دام عنده ما يستأجر به فإنه ليس بحاجة إلى البيت. كذلك أيضا إذا وجد إنسان غني عنده ما يكفيه ويكفي عائلته، لكنه محتاج إلى زوجة لأن زوجته كبيرة السن أو مريضة أو قد ماتت وهو محتاج إلى الزواج، فإننا نعطيه للزواج، لأن الزواج يعتبر من ضرورة الإنسان. وكذلك لو كان شابا ليس عنده ما يستطيع أن يتزوج به، فإنه يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يتزوج به، ولكنه في هذه الحال يجب الاحتياط، ما نعطيه دراهم ونقول خذ هذه تزوج بها، لأنه ربما يستنفذها في غير الزواج ويلعب بها، بل نقول اذهب ودور زوجة، فإذا وجدت زوجة وقبلت فإننا نعينك من الزكاة. لو نعطيك 10,000 أو 20,000 أو أكثر ما دمت محتاجا إلى ذلك. المهم أن هذا الحديث فيه دليل على وجوب الزكاة، وعلى أنها من مهمات الإسلام، وأنها من مقدمة ما يدعى إليه المرء إذا دعي إلى الإسلام. نعم.
المرأة عندها رجل لكنه بخيل.
نعم. إذا كان عند امرأة الرجل زوج وهو بخيل، فإن كانت لا تقدر على شيء من ماله تأخذ منه فإنها تعطى من الزكاة. وأما إذا كانت ما تقدر على شيء من ماله تأخذ منه وهو لا يعطيها ولو طلبت فإنها تعطى من الزكاة، ويكون الآثم الزوج الذي منع ما يجب عليه.
لكن الرجل مسلم يأخذ من الزكاة ومع ذلك كشف سيارات أحيانا يستضيف مدينة يسرف في الشراء، ليس برشيد، هل يعطى ويمنع حتى ينتهي؟
لا، إذا كان يفسد الماء يستدين ويفسد المال الذي استدانه فإنه لا يعطى، يجب الحجر على مثل هذا، يجب الحجر على مثل هذا. ولذلك مثلا بعض الناس نسأل الله لنا لهم الهداية، تجد يستدين ويشغل ذمته بأمر لا أجر له فيه، يستدين لأجل يفرش الدرج في فرس الكنبات، هذا ما يجلس، لأن هذا من باب الإسراف بالنسبة لهذا الرجل، هو بالنسبة لمن أعطاه الله المال قد لا يكون صرفا، لكن بالنسبة لهذا الرجل لا شك أنه إسراف وأنه خطأ، ولا يجوز، يصبر حتى يغنيه الله. نعم.
وهل يقضى عن الميت شيخ؟ تدفع زكاة لميت؟
الصحيح أنه لا يقضى الدين عن الميت، صحيح أنه لا يقضى دين عن الميت، وقد حكاه ابن عبد البر والقاسم وأبو عبيدة حكاه إجماعا من أهل العلم أنه لا يقضى بها دين عن الميت، ولكن المسألة ليست إجماعية فيها خلاف، إنما الصحيح أنه لا يقضى منها دين عن الميت. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالميت عليه الدين لوفاء له فلا يعطيه من الصدقة من الإبل، بل كان لما فتح الله عليه الماء الفتوح وكثر المال عنده صار يقضي الدين من بيت المال لا من الصدقة، ولو كانت الصدقة تجزئ عن الميت لكان الرسول يقضي منها دين الأموات ويصلي عليه.
ولما وقع عليه الحادث تعطي من الزكاة، لكن المحكمة نزلت عنه 3,000 ريال عن تأجيل الحكسية.
نعم.
وهو فقير يستحي من سؤال الناس ولا يعرف أنه فقير، استفاد من هذا المال كان أستحق الزكاة، لكن نباخ
لكن أديه من أين جماعة؟
لا، على أنها أديه زكاة. لكنه قال أنا فقير.
بذل الزكاة في الدية خطأ، وذلك لأن الدية لا تجب على القاتل، تجب على عاقلته. فإذا كان عاقلته فقراء فعلى بيت المال، إذن ما في ذمة شيء حتى يوفى عنه. هذا غلط، هذا أصل الجهل. الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالدية على العاقلة، لا يلزمون إذا كانوا أغنياء، يلزمون الشرع، القضاء شرعي. العلماء يقولون إذا أخذ الإنسان من الزكاة لقضاء الدين قاعدة عامة، فإن ما فضل منه يجب رده إلى من أخذه منه.
وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35.
هذا طويل طويل، والفائدة منه للحاضرين القليل. شوف آخر كل رقة رقاتي.
وفي الرقة في 200 درهم من ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده الإبل.
في هذا الحديث الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وبين أنه مما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، يقول: في الرقة ربع العشر. في الرقة، الرقة مأخوذة من الورق، والورق هو الفضة. قال الله تعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وليست الورق هي الورق النقود الآن، الورق هذا ما خرج إلا أخيرا، لكن الورق هو الفضة، دراهم الفضة هو الورق. قال: في الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فبين في هذا الحديث مقدار النصاب ومقدار الواجب فيه. فالنصاب 200 درهم إسلامي، وأما الواجب فيه فهو ربع العشر، يعني تقسم الدراهم على 40، فما حصل بالقسمة فهو الزكاة. 40,000 كم فيها من 1000؟ 1000 لأن نقسمها على 40. 400 تقسمها على 40 يخرج 10. 1000 تقسمه على 40 يخرج 25، وهكذا. فالدراهم تقسم على 40، فما خرج بالقسمة فهو الواجب من الزكاة. وقوله 200 درهم، ظاهر الحديث أن المعتبر في نصابها العدد للوزن، ولهذا قال: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه. فظاهره أن المعتبر العدل، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن المعتبر العدد، فيكون نصاب الفضة 200 درهم، قل ما فيها من الفضة أو كثر، فعليه نصاب الفضة من الدراهم الفرنسية 100 ريال، ونصاب الفضة من الدراهم السعودية 200 ريال أيضا، وعلى هذا فقس لأنه هو رحمه الله قال قل ما فيها من الفضة أو كثر، لأن حديث أبي بكر هنا صريح. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن المعتبر الوزن دون العدد، وقالوا إن 200 درهم تزن 140 مثقالا، فإذا ملك الإنسان 140 مثقالا من الفضة وجب عليه الزكاة، سواء كانت 200 درهم أو أقل أو أكثر. ربما يكون الدرهم أقل من الدرهم الإسلامي فتكون 140 مثقالا أكثر من 200 درهم، وربما يكون العكس فتكون أقل من 200 درهم. واستدلوا لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فيما دون 5 أواق صدقة، فقال 5 أواق فاعتبرها بالوزن، لكن أجاب القائلون بالعدد بأن 5 أواق عندهم هي 100 درهم، وأن الأوقية 40 درهما، فقالوا إن هذا الأواق عندهم هي الدراهم، يعني بما أنها مربوطة بالدراهم. ولا شك أن الاحتياط بحسب الواقع اليوم أننا نعتبر الوزن، بحسب الواقع الآن نعتبر الوزن، ولهذا يكون النصاب على اعتبار الوزن 56 ريالا عربيا سعوديا، فمن ملك 56 ريالا سعوديا من الفضة أو ما يقابلها من الأوراق النقدية هذه فعليه الزكاة، ومن لم يملكها فلا زكاة عليه. انت الوقت أخلص.
رحمه الله تعالى
كل المعاشر
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد ففي حساب ذلك وليس في ماله زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجح وقته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه 3 مسائل. المسألة الأولى بيان نصاب الفضة، والمسألة الثانية بيان نصاب الذهب، والمسألة الثالثة ما يجب فيهما أي في الذهب والفضة، والمسألة الرابعة أنه يشترط لوجوب الزكاة تمام الحول. فهي 4 مسائل. أما المسألة الأولى وهو نصاب الفضة فإنه 200 درهم، وقد سبق لنا في الدرس الماضي هل المعتبر العدد أو المعتبر الوزن، وذكرنا أن للعلماء في ذلك قولين، فمنهم من يرى أن المعتبر الوزن.
حد الرجال صلى،
فمنهم من يرى أن المعتبر الوزن وهو 5 أواق من الفضة، 5 أواق من الفضة و20 مثقالا من الذهب. 5 أواق من الفضة تساوي 140 مثقالا. ومنهم من يقول إن المعتبر العدد قل ما فيها من الذهب من الفضة أو كثر، وكذلك من الذهب. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن المعتبر العدد، فإذا كان الشيء ليس عددا كالحلي فإننا نرجع إلى الأصل وهو الوزن، وهو الوزن. فإذا تعامل الناس بالدراهم والدنانير عددا اعتبرنا العدد وإلا اعتبرنا الوزن. أما المشهور من المذهب وعند أكثر أهل العلم فإن المرجع إلى الوزن في هذا مطلقا، سواء النقود أو الحلي أو غير ذلك. فالمعتبر الوزن وهو 140 مثقالا من الفضة وعشرون مثقالا من الذهب. 20 مثقالا من الذهب يساوي بالغرام 85 غراما، 85 غراما، وبالجنيه السعودي 11 جنيها سعوديا وثلاثة أسباع. أما نصاب الذهب فقد عرفتموه الآن. أما الواجب فيهما أي الواجب في الذهب والفضة فإنه ربع العشر، ربع العشر، يعني من كل 100 2.5. 20 مثقالا فيها نصف دينار، فيها نصف دينار، 100 درهم فيها 5 دراهم، شيء بسيط ولله الحمد، يرزقنا الله كثيرا ويطلب منا قليلا. أما المسألة الرابعة فهي مسألة تمام الحول، فلا زكاة في مال حتى يتم عليه الحول. فلو أن الإنسان ملك مالا ولكنه نفد قبل أن يتم الحول فلا زكاة فيه، إذا نفد قبل أن يتم الحول ولو بشهر فإنه لا زكاة عليه فيه. مثال ذلك رجل ورث من شخص 1000 درهم، ورث 1000 درهم، وكان وقت الميراث في أول يوم من محرم، بقي عنده 1000 درهم إلى آخر يوم من ذي القعدة، ثم نفد هذا المال انتهى، فليس عليه زكاة في هذا المال. لماذا؟ لأنه لم يتم عليه الحول. وكذلك أيضا الرجل لو مات قبل أن يتم الحول على ماله فإنها تسقط الزكاة، ويستأنف الورثة حولا جديدا. فهذا رجل ملك المال من 1 محرم ومات في أول يوم من ذي الحجة، يعني باقي 11 شهر وماله بين يديه، إذا مات ما يجب عليه شيء، ما يجب عليه زكاة لأنه ما تم عليه الحول. الورثة يبتدئون حولا جديدا من ميراثه لأنهم ملكوه، فيبتدئون حولا جديدا. يستثنى من هذه المسألة الربح، فإن الربح تبع للأصل، إذا ربحت شيئا فإنه يعتبر حوله من حول رأس المال، من حول رأس المال. مثاله اشترى رجل أرضا للتجارة، اشترى أرضا للتجارة يطلب الربح فيها، اشتراها 100,000 وبقيت قيمتها 100,000، يوم ما بقي على تمام السنة إلا شهر واحد قفزت من 100,000 إلى 200,000، كم يجب عليه من الزكاة؟ زكاة 100,000 ولا 200؟ زكاة 200,000، زكاة 200,000. لماذا؟ لأن هذا الربح تبع لأصله، هذا الربح تبع لأصله فيزكى مع أصله. أما لو استفاد مالا جديدا فإن حوله يبتدئ من استفادته، إذا استفاد مالا جديد مو ربح فإن حوله يبتدئ من استفادته. وعلى هذا فالموظفون الآن، الموظفون كل شهر يستفيدون مالا، أفرض أني أنا تعينت الوظيفة في أول يوم محرم و تم شهر محرم أخذت الراتب، يتم عليه الحول في شهر محرم من السنة الثانية، لكن راتب صفر متى يتم حوله؟ في صفر، وراتب ربيع في ربيع، وراتب جمادة في جمادة، وراتب رجب في رجب، وهكذا. لأن راتب كل شهر ليس نتيجة عن راتب الشهر الذي قبله بخلاف الربح. على هذا دائما يسأل الموظف كيف أزكي مالي وأنا أعرف أن مالي يأتيني شهرا بعد شهر، فماذا أصنع؟ ما أدري هو اللي يبقى عندي راتب الشهر الأول ولا راتب الشهر الثاني، ما أدري. نقول الأحسن إنك تعتبر حول زكاتك حول أول شهر، تعتبر حول الزكاة من حول أول شهر، فإذا تمت سنة من أول شهر فأحصي ما عندك من المال الرواتب وأخرج زكاتها. لو ما تم حول الباقي ويكون زكاة الشهر الأول تكون في محلها في وقت حلول الحول، وزكاة ما بعد الشهر الأول تكون معجلة، وتعديل الزكاة قال أهل العلم إنه لا بأس به. وهذه الطريقة وإن كانت غير واجبة مو لازم تفعل هذا، لكنها أريح للإنسان وأضبط حتى لا يشكل عليه هل هذا راتب الشهر الأول أو راتب الشهر الثاني. أما الإنسان الذي يعرف من نفسه أنه لا يأتي شهر إلا وقد نفد جميع ما عنده من الشهر الأول، عارف من نفسه راتب مثلا 500 ريال أو 1000 ريال، لكن يعرف أنه ما يجي الشهر الثاني إلا وقد نفد ما عنده، فهذا لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة، لأنه ما يجمع ماله الآن، صار كل ماله يذهب، كل ماله يذهب، فلا تجب عليه الزكاة لعدم تمام الحول. نعم. ثم إنها هنا مسألة ابتداء الحول في الإجارة متى يبتدئ؟ لأن العقارات التي تؤجر سواء عمارة ولا كلة ولا دكان، كل العمارات اللي تأجر ما فيها زكاة إذا لم تكن هي للتجارة. يعني مثلا إنسان عنده عقارات كثيرة يتخذها للاستغلال، ما هو يريد بيعها، هو يشتري عقارات مو يبيع عقارات، يتخذها للاستغلال يأجرها. هذا الرجل ليس عليه شيء في العقارات لو تبلغ ملايين الملايين، لأن هذه العقارات نفسها ليست ذهبا ولا فضة، ولا يراد بها مراد الذهب والفضة من التجارة، بل هي يراد بها الاستغلال. فعلى هذا نقول هذا الرجل الذي ليس ماله إلا عقارات يأجرها ليس عليه زكاة في هذه العقارات لأنها ليست للتجارة بل هي للاستغلال. الزكاة في الأجرة، الأجرة متى يجب حولها؟ يجب حولها من العقد، يجب حولها من العقد. فإذا قدر أنك تسلم عند العقد من الإجارة مقدما نصف الإجرة، وعند نصف السنة تسلم باقي الأجرة، لكن ما تجي السنة إلا وأنت قد خرجت الأجرة كلها ما بقي شيء، حينئذ لا زكاة عليك في هذه الأجرة لأنه لا يتم عليها الحول. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأجرة كالثمرة، فهو يقول إن الأجرة ثمرة العقار، والثمرة تجب زكاتها عند حصادها، فإذا استلمت الأجرة وجب عليك فورا الزكاة حتى لو ما تم لها سنة. لو فرض أنك أجر بيتك كل ستة أشهر وآخرت الأجرة بعد تمام ستة أشهر، فعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب عليك أن تؤدي الزكاة، لأنه يرى أن الأجرة بمنزلة الثمرة، والثمرة هي تقل سنة ولا أقل؟ أقل. الإنسان يزرع ويسقى الزرع وخلال 6 أشهر يحصده. كذلك الثمرة ثمرة النخل مثلا تخرج وتبقى 5 أشهر 6 أشهر ثم تجد. فهو يقول رحمه الله إن الأجرة للعقار بمنزلة الثمرة للأشجار، فإذا استلمها وجب عليه أداء زكاتها سواء تم حولها أم لم يتم. ولا شك أن قوله أحوط، قوله أحوط وأبرأ للذمة، فمن فعل فقد أحسن. ومن قال أنا بتمسك بالحديث لا زكاة فيما حتى يقول علي الحول ولا أخرج، فأرجو أن لا يكون عليه شيء وإن كان الحديث فيه مقال.
لو قبل هذا الحول بشهرين اشترى في المالك اللي حال عليه وبيقول
عليه الحول عقارا لأهله. نعم نعم اي نعم.
ثم طلب الشخص
العقار الذي اشتراه
من اليابان يقول العقار.
نعم نعم.
فلقلني
يا
طالب
اي نعم. ما يزكي يبتدي حولا جديدا.
خرج
اي خرج الاطاله معناه ان اعدت الملك اليك واعدت ملكي اليك. ولهذا النمى بين الإقالة والعقد يكون للمشتري فهو نمى ممكن.
ومن قال لم يكن الحديث
هذا الحديث
نعم
قال لم يحدث
الحديث
ذهب الفضة
ثابت
الحديث
ذهب
نعم الذهب صحيح أن الحديث فيه مقال ولكنه أقل أحواله أن يكون من قول علي رضي الله عنه أقل أحواله أن يكون من قول علي. والظاهر أن مثل هذا لا 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 مجال للرأي فيه. الظاهر أنه يكون يقدر الواجب والنصاب هذا ليس للرأي فيه مجال. نعم هي في فيها ضعف. نعم نعم
50 ريال لها حولين
لا 50 ريال لها حولين ما فيها زكاة لأن هذون من النصاب.
إذا كانت الأجرة يأخذ الضعف بس
نعم يزكيها لتمام الحول
بس هو ما استحقه فما
قضاء يعني. لكن سبب الملك موجود سبب الملك الأجرة موجود وهو العقد والصحيح وما يتبين إلا عند تمام الحول. لكن لما كان السبب موجودا وتمام الحول شرط للاستحقاق اعتبرنا السبب. نعم الديون التي عند الناس هذه نعم مسألة مهمة. والديون التي على الإنسان مسألة مهمة أيضا. فالديون تكون لصاحب المال وتكون على صاحب المال. أما الديون التي لصاحب المال ففيها الزكاة إن كانت على ملي، إذا كانت على ملي ففيها الزكاة فتؤدي زكاتها مع مالك إن شئت، وإن شئت أخرها حتى تقبضها وتسلم لكل ما مضى. هذه الديون اللي على ملي، لأن الدين الذي على ملي كالذي في صندوقه ما في شيء قلت أعطني فيعطيك وتملك مطالبته. فإذا كان مؤجلا فهو مؤجل باختيارك، والغالب أن المؤجل يكون فيه زيادة، غالب المؤجل يكون فيه زيادة فأنت أجلته لمصلحته، وعلى هذا فلا تسقط زكاته. وإن كنت وهو مؤجل لا تستطيع أن تطالب به لكنه أجل باختيارك. أما إذا كان الدين على معسر فإن الدين على معسر كالمعدوم، الدين على المعسر كالمعدوم، مثل ما لو ضاع لك دراهم وقعد 5 سنين 6 سنين ما لقيته ما فيها زكاة ما دام الضايع. فالدين الذي على المعسر كالمعدوم، وذلك لأنه لا يمكنك مطالبته. المعسر اللي عليه دين حرام على صاحب الدين اللي يطلبه أن يقول أعطني، ما يقول ولا أعطى، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فعليكم نظرة إلى ميسرة، يعني أن تنظروه إلى ميسرة. عكس ما يفعله ذئاب بني آدم والعياذ بالله الذين لا يرحمون عباد الله ولا يخافون الله. إذا وجب الدين على فقير وهما عنده قال يلا إما نروح بالسجن ولا تدين لنا ولا نقلب عليك والعياذ بالله. كل هذا حرام ولا يجوز. وصاحبه يمكن أن يضيق الله عليه في الآخرة كما ضيق على هذا الفقير الذي لا يستحق مطالبته، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وما الذي يحلل لك أن تلزم هذا الرجل بالوفاء وهو ليس عنده شيء؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت إذا ذهبت به إلى السلطات مثلا وراحوا وحبسوه، فحبسه عن أولاده بغير حق، وحبسه عن مصالحه بغير حق، وحبسه وإهانته بغير حق. ويوشك أن يعاقب الله هذا الرجل بحبس قلبه عن الخير والعياذ بالله، حتى يكون ليس له هم إلا الشح وأكل المال بالباطل والعياذ بالله، وأخيرا يضيق عليه قبره صلى الله عليه وسلم مثل ما ضيق على إخوانه المسلمين. فالواجب إذا كان المطلوب فقيرا أن لا تتكلم له ولا تقول أعطني، ما دام تعرف أنه فقير ما عندي شيء لا تقل أعطني أبدا. وإذا لقيته فسلم عليه ولا يشعر ولا بملامة وجهك أنك تقول أعطني، إذا أيسر الله عليه أو فات. هذا الذي الدين اللي على فقير ليس فيه زكاة لأنه كالمعدوم، إذ أن صاحبه أي الطالب حرام عليه أن يطلبه من المطلوب، فلا يملك الحصول عليه شرعا، والمتعذر شرعا كالمتعذر حسا، فعليه يكون لا زكاة على الدين الذي على فقير. لكن إذا قبضه فإن بعض أهل العلم يقول بوجوب زكاته عند قبضه، وهذا لا بأس به. وبعض العلماء يقول تستأنف الزكاة الحول لأنك كأنك استفدته من جديد فتستأنف الحول له، ولكن القول الأول أحوط أنك إذا قبضت الدين من الفقير تزكيه عند قبضه، والزكاة خير وبركة. أما الديون التي على الإنسان فهل تمنع وجوب الزكاة أو لا تمنع؟ في هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أن الزكاة أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من عليه دين وبيده مال زكوي يجب عليه يؤدي الزكاة. فرجل عنده مثلا 10,000 بيده وعليه 100,000، ما 10,000، عنده 10,000 وعليه 100,000، يجب عليه أن يزكي 10,000 وجوبا، و100,000 اللي عليه نعطيه حن من الزكاة فيها، فيكون هو يؤدي الزكاة لأهلها ويأخذ الزكاة لأنه من أهلها، وليس فيه تمانع ولا تداخل. وقال بعض العلماء إن الذي عليه دين يقابل ما عنده من المال فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه. لماذا؟ قال لأن الزكاة وجبت مواساة، وهو نفسه يستحق المواساة، هو نفسه فقير ما عنده إلا المال اللي بيده وبيصيبه، فلا تجب عليه الزكاة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقال بعض العلماء إن كان المال ظاهرا ففيه الزكاة ولا يمنعه الدين، وإن كان باطنا فلا زكاة فيه. المال الظاهر هو الثمار والحبوب والمواشي ثلاثة، فالإنسان اللي عنده ماشي ولو عليه دين يجب يزكيه، والإنسان اللي عنده نخل ولو عليه دين يجب يزكيه، وكذلك اللي عنده زرع ولو عليه دين يجب يزكيه، لأن هذا المال ظاهر تتعلق به أطماع الفقراء. ومن يدري الناس عليه دين يمنع الزكاة؟ الناس تتعلق أسماعهم بما يشاهدون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة إلى أخذ زكاة الأموال الظاهرة ولا يستفصل هل عليهم دين أم لا. أما إذا كان الدين باطلا كالدراهم والدنانير الذهب وكذلك عروض التجارة فإنه لا زكاة فيه فيما يقابل الدين. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث إن الزكاة لا تمنع الدين مطلقا كما أشرنا إليه أولا، وذلك لأن الزكاة تجب في المال. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم.